بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وظهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أرحب بكم إخوتي وأحبتي في الله في لقائنا الثاني ودرس جديد من دروس تعلم الإعراب. لا بد بداية إخوتي من أن نعطي ملخصا سريعا لدرسنا الفائت حتى نعلم أين وصلنا وكيف سنبدأ درسنا الجديد اليوم إن شاء الله تعالى. في الدرس الماضي بدأنا بالحديث عن أهمية اللغة العربية وفضلها، وشرحنا ذلك مفصلا بفضل الله. ثم قلنا إن اللغة العربية كلام بدأ بأحرف الهجاء التي نعرفها، اجتمعت هذه الأحرف بشكل مقصود فصارت كلمة أو كلمات، ثم اجتمعت هذه الكلمات فتكونت عندي الجملة. وشرحنا الفرق ما بين الكلمة والجملة، وقلنا باختصار الكلمة اسم لها معنى متصور في الذهن، لكنها تقسم إلى ثلاثة أقسام، فلا نستطيع أن نعطي تعريفا واحدا. وقلنا هذه الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف. أما الجملة فتتميز عن الكلمة بشيئين اثنين: أولا أنها مركبة من عدة كلمات، ثانيا وهو الأهم أن الجملة تعطينا الفائدة، أما الكلمة فلا تعطينا الفائدة وإنما المعنى فقط. وضربنا مثالا سريعا، قلنا السماء كلمة لكنها غير مفيدة، لها معنى لكنه غير مفيد. وعندما أضفنا إليها كلمة صافية صارت الجملة مفيدة ولم تعد كلمة، وشرحنا ذلك مفصلا فلا داعي للتكرار. ثم بينا بعد ذلك إخوتي معنى الإعراب وما هي ثمرته وفائدته، وتحدثنا عن أركان الإعراب التي قسمناها إلى ثلاثة أقسام، وقلنا التسمية والمحل وأخيرا الحركة، وشرحنا ذلك مفصلا. فنبدأ اليوم من حيث انتهينا، نبدأ بإعراب الكلمة بأقسامها الثلاثة. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بإعراب الكلمة بأقسامها الثلاثة، وطبعا هذا الأمر سيأخذ معنا دروسا ودروسا ولن يكون في هذه الجلسة فقط. ثم بعد أن ننتهي من إعراب الكلمة بأقسامها سنأتي إلى إعراب الجملة، وبذلك طبعا نكون بإذن الله قد أنهينا ما قد بدأنا به من دروس تعلم الإعراب، وكل ذلك سيكون مفصلا وموضحا بإذن الله تعالى. إذن نبدأ بإعراب الكلمة، وقلنا الكلمة ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. ونبدأ بالقسم الأهم والأكبر، ألا وهو ما هو إخوتي كتابة؟ ما هو القسم الأهم؟ ما هو القسم الأهم والأكبر؟ بارك الله بكم جميعا، هو الاسم. أحسنتم، جزاكم الله كل خير. إذن نبدأ بإعراب الأسماء، نبدأ بإعراب الأسماء. وطبعا قبل أن نعرب الأسماء لا بد أن نأخذ فكرة سريعة عن الاسم، ثم نأتي إلى ما نصب إليه ونهدف. الاسم إخوتي هو أكبر عناصر الكلمة، وهذا سينعكس على الخطوات المتبعة في إعرابه، ونحن سنقوم بإذن الله بمجموعة من الخطوات سنتكلم عنها بإذن الله مطولا. الاسم قلنا مشتق من السمة، أي العلامة والصفة، وهي ميزة للإسم عن غيره، فالإسم يتميز بالثبات وبالاستمرارية. وشيء آخر أن الإسم يدل على الحدث مجردا من الزمن، ويشمل أسماء الأشخاص وصفاتهم وأسماء البلدان وأسماء الكائنات. هذا باختصار ما قلناه على الإسم. الآن وكما وعدتكم من الدرس الأول، قلت لكم إخوتي نريدها دروسا جديدة، فعلا جديدة في طرحها وفي عرضها وفي أفكارها، لن تكون خروجا على ما قد أنجزه لنا أجدادنا، وإنما إخوتي ستكون طريقة وأفكارا تعرض بروح تناسب عصرنا، بلغة يفهمها أبناؤنا في هذا الجيل. نحن في عصر يختلف عن ذلك العصر الذي عاش فيه أجدادنا اختلافا كليا، وهذا ما وفقني الله عز وجل إلى أن أنتبه إليه، فأكون واضحا في طرحي لأي فكرة أعرضها أو لأي قاعدة في اللغة العربية التي أحب. وفقني الله إلى أن أعرض ذلك بلغة يفهمها أبناؤنا الطلاب في هذا العصر الذي كما قلت يختلف اختلافا جذريا عن عصر آبائنا وأجدادنا. لذلك كما قلت لقد هداني الله إلى إيجاد طريقة في الإعراب، طريقة مبتكرة حقيقة، وهي ليست اختراعا يعني من لا شيء، وإنما فيها شيء جديد من خلال الطرح، من خلال تقسيم الخطوات التي يجب أن نتبع من خلالها الإعراب، فهي إذن طريقة فعلا جديدة وتحتاج إلى تأملات. وآمل من الله أن أكون مصيبا في ذلك، ولا أدعي الكمال، فالكمال لله وحده، والكمال البشري من بعده لأفضل خلقه محمد عليه الصلاة والسلام. إذن سندخل في هذه الطريقة التي قد وفقني الله إليها، وسنبدأ بإسقاطها على إعراب الاسم. إذن إعراب الأسماء، الخطوات المتبعة لإعراب الأسماء هي 9 خطوات، ولننتبه إلى ذلك جيدا إخوتي. ما قد توصلت إليه أن الخطوات التي يجب أن نتبعها في إعراب أي اسم هي 9 خطوات لا بد منها، ولا يشترط أن تجتمع جميعا. ننتبه لهذا جيدا حتى لا يصبح هنالك خلط في الكلام. هذه الخطوات لا يشترط أن تجتمع جميعا، وإنما سنرى من خلال الشرح فيما بعد، ولا نريد منكم الاستعجال في ذلك، فالأمر سيطول إن شاء الله وسيكون مفيدا، وستجدون الفائدة بإذن الله تعالى. هذه الخطوات سنعرضها أولا ونعددها، ثم سنتناول بإذن الله شرح كل خطوة مفصلا. إذن الخطوات المتبعة لإعراب الاسم هي 9 خطوات. الخطوة الأولى تمييز الاسم عن الفعل، وأرجو أن ننتبه جيدا لهذه الخطوات. الخطوة الأولى تمييز الاسم عن الفعل. الخطوة الثانية تحديد الارتباط القبلي للاسم، تحديد الارتباط القبلي للاسم. الخطوة الثالثة أن نتبين المفتاح الإعرابي لكل اسم. الخطوة الرابعة أن نظهر المحل الذي عليه الاسم. الخطوة الخامسة، وهي أيضا خطوة هامة ولا بد منها في الإعراب، هي أن نتبين حركة الإعراب في آخر الاسم أن نتبين حركة الإعراب في آخر الاسم. الخطوة السادسة أن ننظر لحركة الحرف الأصل الأخير في الاسم، ولننتبه لهذا جيدا، أن ننظر لحركة الحرف الأصل الأخير في الاسم. الخطوة السابعة نتأمل الأحرف الزائدة التي دخلت على الاسم، وفيها شرح طويل سيأتي في وقته. الخطوة الثامنة وهي خطوة هامة ومفصلية في الخطوات التي نذكرها، التأويل الذهني، التأويل الذهني. والخطوة التاسعة والأخيرة هي التذوق السماعي. وقبل أن تسأل، وأعتقد أن سيلا من الأسئلة لو أتيح له أن يظهر لجرفني معه، وهي أنكم سمعتم كلمات وعبارات لم تسمعوها من قبل، أظن ذلك. وأنا أقول لكم فعلا إنها كلمات وعبارات ليست موجودة في كتاب بهذا الاسم، قد تجد لها مرادفا. وأنا كما قلت آنفا أردت أن أكتب بلغة يفهمها أبناء هذا الجيل، فلذلك أيضا تدخلت في وضع المصطلح لكل خطوة، ولن تجد فيه صعوبة بإذن الله بعد أن تستمعوا لشرحه مفصلا مع التطبيق. فهذا الأمر يجب أن ننتبه له. اليوم إن شاء الله تعالى، إن وفقنا الله، سنتناول الخطوة الأولى والثانية. ونقول صراحة الخطوة الأولى سهلة، سنتحدث عنها سريعا، ولكن الخطوة الثانية أعتبرها أهم خطوة بين الخطوات التسعة. يأتي بعدها في الأهمية التأويل الذهني. يعني أنا أعتقد أن هاتين الخطوتين هما أهم خطوتان في الخطوات المتبعة لإعراب الاسم. فاليوم إن شاء الله تعالى، إن وفقنا الله، سنتناول الخطوة الأولى والخطوة الثانية. ولنبدأ بالخطوة الأولى بعد أن نستمع لأي استفسار منكم أو أي سؤال، وأنا أرحب به كتابة الآن. إن كان لدى أحدكم سؤالا فليطرحه لنجيب عنه سريعا، ولننتقل إلى الخطوة الأولى من خطوات إعراب الاسم. تفضل أخي العزيز، ما هو سؤالك؟ الخطوة الرابعة. نعم أعدي الخطوة، سأعيدها سريعا الخطوات جميعا، سأعيدها سريعا. الخطوة الأولى تمييز الاسم عن الفعل. الخطوة الثانية تحديد الارتباط القبلي للاسم. الخطوة الثالثة وهي خطوة هامة أيضا، هي أن نتبين وأن ننتبه إلى المحل. الخطوة الرابعة أن نتبين حركة الإعراب. الخطوة الخامسة، الرابعة صارت واضحة، أن نتبين حركة الإعراب. الخطوة الخامسة هي أن نعمد إلى النظر إلى حركة الحرف الأخير الأصلي في الاسم، ولننتبه إلى كلمة الأصلي. الخطوة التي تليها تأمل الأحرف الزائدة وأجل فكرك فيها فستجد لها حلا. الخطوة الثامنة الهامة جدا، التأويل الذهني، وهذه خطوة هامة كما قلت. والخطوة الأخيرة التذوق السماعي. هل من سؤال آخر إخوتي؟ طيب، بارك الله بكم، سنبدأ بإذن الله تعالى بشرح هذه الخطوات مفصلا، ونبدأ كما قلنا اليوم بالخطوة الأولى والثانية. تمييز الاسم عن الفعل، لعله سؤال بسيط أو سهل، لكنني إخوتي والله ما وضعتها إلا حين وجدت أن بعضا من الطلاب يخلطون بين الاسم والفعل. هذا ما يعني شاهدت مددته ولمسته بيدي من خلال ما قد قمت به من تدريس لهذه المادة مادة اللغة العربية. يعني وجدت هذا الأمر لدى طلاب ليس صغارا حتى نكون واضحين يعني، وإنما أحيانا في مستويات لا بأس بها، في مستويات يجب أن لا تخلط بين الاسم والفعل، ومع ذلك تعرضنا لهذا الأمر، فرأيت أن تكون هي الخطوة الأولى في إعراب الأسماء. وهذا الإشكال إخوتي لا يقع بين الاسم والحرف حقيقة، فالحرف واضح وضوح الشمس، وإنما يقع دائما بين الاسم والفعل، وهذا موجود فعلا. ولو أردنا أن نميز بين الاسم والفعل فالمعنى يضع لك هذا التمييز، لكن كما قلت أردت أن أبسط الأمر أكثر فأكثر، فخلصت إلى شيء بسيط نقوم بفعله فيكشف لنا الاسم عن الفعل. طبعا الاسم كما قلنا سابقا يدل على معنى متصور في الذهن مجرد من الزمن، والفعل يدل على معنى متصور في الذهن لكنه مقترن بالزمن، هذا هو التمييز طبعا. لكن الخطوة هذه البعض لا يفقهها، أو هي خطوة تحتاج إلى إعمال فكر، ونحن مع إعمال الفكر طبعا، لكن أيضا خطوة بسيطة تجعلنا نكشف الاسم عن الفعل أو العكس، هي أن نضع، وهذه هي التي نريد أن نقولها، أن نضع الحرف قد، أن نضع الحرف قد قبل الكلمة، فإن قبلت هذه الكلمة هذا الحرف فهي فعل حتما، وإن لم تقبلها فهي اسم. أما ما نضعه أيضا فيمكن أن نضع شيئا آخر هو للتعريف، للتعريف تضعها، فإن قبلت الكلمة للتعريف فهي اسم وليست فعلا. إذن هذا، ويوجد أشياء كثيرة أنا اختصرتها بهذان الشيئين، واحدة تخص الفعل وهي قد باستثناء فعل الأمر طبعا لأنه واضح، والأخرى تخص الاسم وهي التعريف. وسنعطي أمثلة سريعة لهذا الأمر لأنها خطوة لا تستحق أن نقف عندها كثيرا. نقول بيتا، ضع قد قبلها واقرأ الجملة، قد بيتا، كلام لا معنى له. إذن قد لم تصلح مع هذه الكلمة، إذن هذه الكلمة اسم وليست فعلا. نصر، قد نصر، المعنى واضح والجملة واضحة، إذن هذا فعل. صدق، انتبه لكلمة صدق وليس صدقة، انتبه، صدق، ضع قبلها قد، قد صدق لا معنى لها، إذن هذا اسم. استغفر، قد استغفر، لها معنى ودخلت على الكلمة فقبلتها فهذا فعل. يقرأ، قد يقرأ، قبلتها فهذا فعل أيضا. صلى، قد صلى، قبلتها فهذا فعل. محمد، قد محمد، لا معنى لها، إذن هذه اسم. وبإمكانك أن تضع التعريف إذا شئت، فلا داعي أن نضعها الآن ونضيع كثيرا من الوقت. لكن قد يخطر في بال أحدكم سؤال بسيط، وهو أعطنا مثالا على كلمة يخلط فيها الطلاب بين الاسم والفعل، حتى لا يكون أيضا يعني هذه الكلمات قد تكون لي واضحة، بيتا ونصر وصدق واستغفر. أقول لك والله يوجد، وهذا ما جعلني أضع هذه الخطوة كخطوة أولى. نقول تشارك، ونقول تشارك، فالحذق يستطيع التمييز بين الاسم والفعل بأن يقول لك تشارك إضافة إلى المعنى، وإلى أن الزمن موجود وهي فعل، يوجد فتحة على الراء، بينما تشارك التي تدل على المعنى ولا يوجد فيها زمان، يوجد على الراء ضمة وهي مصدر للفعل تشارك. نقول له بارك الله بك ونفع. ولكن إن كان الطالب أقل ذكاء أو لا يريد أن يعمل فكره كثيرا، وأنا لا أحبذ أن يعطل فكره الإنسان، نقول له ضع هذه الأدوات التي قلناها قد، التي تصلح الأفعال والتعريف، التي تصلح الأسماء. إن كان لأحدكم أي سؤال فليطرحه، لأننا انتهينا بحمد الله من الخطوة الأولى، وسننتقل إلى الخطوة الأهم التي عليها نعول في إعراب الاسم، وليس الاسم، وإنما سنرى فيما بعد أيضا الفعل وكل الإعراب. هذه الخطوة المفصلية، الخطوة الثانية الهامة جدا. فإن كان لأحدكم اسم سأعطي المجال، إن أردت تكلم معي أخي نايف.
السلام. السلام عليكم. ألو. أنت تفضلت يا دكتور وذكرت أن بالفرق بين اسم والفعل نستخدم قد، ولكن قد أحيانا تأتي بمعنى الاسم بمعنى حسب، ألا يكون في هذا إشكال؟
بارك الله بك، وهذا السؤال الهام جدا. لكن قبل أن حتى لا أضيع الوقت، إخوتي من يتكلم بعد أن ينتهي فورا يسحب يده من المايك، أو يعني يعطي المجال لي حتى أستطيع أن أتكلم، حتى يعني لا يكون يستمر طويلا في ذلك. فبارك الله بكم، بارك الله في هذا السؤال، وهو سؤال وجيه وسؤال هام جدا. فعلا قد تأتي أحيانا بمعنى حسب، لكن أخي يعني تلك الكلمة قليلة الوقوع صراحة، هذا أولا. ثانيا لو لاحظنا قد التي تتكلم عنها هي ليست قد، يعني حتى نكون واضحين، التي بمعنى حسب، وإنما تأتي بمعنى لها حركة يعني غير السكون، تقول قد أو قدي، انتبهت علي أخي؟ بينما قد الحرف الذي نقوله ساكن. وأعطيكم معلومة سريعة وهامة جدا، لا يوجد اسم في اللغة العربية ينتهي بالسكون، لتنتبهوا لهذا الأمر، لا يوجد اسم مطلقا في اللغة العربية ينتهي بالسكون، وإنما يجب أن ينتهي بحركة إما ضمة أو فتحة أو كسرة. فهذا نأمل أن نكون قد أجبنا والله أعلم. إن كان لأحدكم سؤال آخر سريعا، لأننا سننتقل إلى الخطوة الثانية. لا أسئلة، بارك الله بكم. سننتقل إلى الخطوة الثانية والأهم، والتي عليها يعني الدرس إن شاء الله تعالى، تحديد الارتباط القبلي. وكما قلت سابقا، لا تأخذ كلمة قبل أن تفهمها وتفقهها، وإياك أن تحفظ دون أن تفقه. ما معنى تحديد الارتباط القبلي للإسم؟ هذه العبارة إخوتي ليست من اختراعي كفكرة، وإنما المصطلح والشرح هو يمكن مما قد وفقني الله إليه، لكنه موجود في اللغة العربية، وقد يسمونه العامل والمعمول إن كنتم من المختصين في اللغة العربية أو سمعتم أو قرأتم. فهناك ما يسمى بالعامل والمعمول في اللغة العربية، وهذا المصطلح وجدته جافا على آذان بعض الطلاب، فرأيت أن آتي بمصطلح يكون أقل صعوبة وأوضح حتى يفهمه الطلاب. وأنا على فكرة أقول له هذا المصطلح الارتباط القبلي، وثم من ثم أشرح له ما معنى العامل والمعمول حتى أيضا لا يبتعد عن القديم. فنحن أخوتي ندمج ما بين القديم والجديد حتى نصل إلى ما نصل إليه بإذن الله تعالى. تحديد الارتباط القبلي للاسم ماذا يعني؟ هذا يعني إخوتي أن لكل اسم ارتباط بما قبله وهو ارتباط وثيق، فكل اسم يجب أن يرتبط بكلمة قبله سواء كانت هذه الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا، كما أسلفنا سابقا أقسام الكلمة. إذن كل اسم يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بكلمة قبله سواء كانت اسما أم فعلا أم حرفا، ويتم هذا الارتباط من خلال جمع الكلمتين معا. فإن أدت أو أدى الجمع إلى معنى مفيد نعلم حينها فعلا أنهما مرتبطتان. هذا ما أردت قوله، ولا بد من المثال كي لا نضيع عن هذا الشرح. وكما قلت أمثلتنا إن شاء الله ستكون من كتاب الله عز وجل أو من حديث الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامي عليه. ولنأخذ هذه الآية التي يقول فيها ربنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. هذه الآية من سورة تبارك، وهي الآية الأولى التي يقول فيها الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك. ولو لاحظتم قد وقفت عند كلمة الملك، وهو توقف متعمد سترون سببه فيما بعد. سنأتي إلى هذه الآية الكاملة، وهي من قوله تبارك إلى قوله قدير، هي آية واحدة فعلا، لكن لو جئنا إلى اللغة العربية فهي هذه الآية تتكون من جملتين، وهنا مربط الفرس كما يقال. هذه الجملة هذه الآية تتكون من جملتين. الجملة الأولى تبدأ من قوله تبارك وتنتهي بقوله الملك، تبارك الذي بيده الملك، هذه إخوتي جملة كاملة. الجملة الثانية تبدأ من قوله وهو على كل شيء قدير، من كلمة وهو حتى كلمة قدير. لنسقط على هذه الآية ما قد قلناه من تحديد للارتباط القبلي. الجملة بدأت بالفعل تبارك، وأنا أريد أن أقول سريعا وهو شيء هام لا بد منه، يجب أن ننتبه له إخوتي. ما يميز الحرف عن الاسم والفعل هو أنه لا يرتبط بما قبله لأنه يأتي أولا، فغالبا غالبا أقول يأتي الحرف أولا إن وجد، ثم غالبا وليس دائما يأتي الفعل ثم يأتي الاسم. وهذه ليست قاعدة إخوتي، حتى لا يعني أكون قد وضعت شيئا ليس موجودا دائما. يأتي الحرف أولا غالبا، الفعل ثانيا، الاسم ثالثا. هذا يعني أن الاسم إلا قليلا جدا لا يرتبط به شيء، وإنما هو الذي يرتبط بما قبله سواء كان فعلا أم حرفا. والاسم أحيانا إخوتي أيضا يرتبط باسم مثله، فلذلك ننتبه لهذا الأمر. لكن أقول غالبا من يرتبط هو الاسم غالبا، والفعل أيضا يرتبط أحيانا بالحرف. وأنا وضعت هذا التصنيف حتى يعني نرى الأمثلة التي ستأتي في بعد. أقل عناصر الكلمة ارتباطا وأكاد أقول لا يرتبط مطلقا هو الحرف، ثم الفعل، فالاسم أكبر عناصر الكلمة. الآن سنأتي لهذه الآية التي قرأناها لنرى هذا الارتباط. يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، هذه جملة مفيدة. لو أتينا إلى الفعل تبارك هو فعل ولا يوجد شيء قبله، إذن هو من سيبدأ بربط الكلمات بعده به. الذي هو اسم، وبإمكاننا إذا عجزنا، وهذا الأمر واضح طبعا، أن نستخدم ما قلناه في الخطوة الأولى. بيده تتكون من حرف واسم، حرف الجر الباء والاسم يده. الملك أيضا هي اسم، ولا أريد أن يفوتنا شيء آخر. لو فصلنا أكثر فهذه الجملة قلناها تبارك الذي بيده الملك هما جملتان وليست جملة، سنوضح ذلك فيما بعد، لكن أنا أريد أن أدقق على كلمة الارتباط. تبارك هي فعل لم ترتبط بشيء، الذي اسم بمن ارتبط؟ ارتبط بالفعل تبارك، صحيح ذلك أم لا؟ الدليل ضعهما معا، تبارك الذي يوجد معنى، إذن فعلا الذي ارتبطت بالفعل تبارك. بيده، لاحظوا معي، أنا قلت قبل قليل بيده الملك هي جملة كاملة من خلال الاسم المجرور يده مع حرف الجر الباء، والملك اسم أيضا. فكلمة الملك بمن ارتبطت؟ هل ارتبطت بتبارك؟ لنرى ذلك. تبارك الملك، هل هو هذا المعنى المراد؟ كلا، إذن الملك لم ترتبط بكلمة تبارك. طيب بمن ارتبطت الملك؟ بالذي، سنرى. الذي الملك غير مقبول، إذن الملك لم ترتبط إلا بكلمة واحدة هي بيده، هناك ارتباط وثيق بينهما، بيده الملك. إلى هنا آمل أن تكون الأمور على خير ما يرام. ثم يقول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. بدأنا جملة جديدة ثالثة ربما، هو اسم، وسيأتي شرح مفصلا، الضمائر هي من الأسماء وليست من الأفعال أو الأحرف. هو اسم وهو مبتدأ سنرى فيما بعد، وهو بداية جملة، فالمبتدأ سيرتبط به ما بعده من الأسماء. هو على كل، لاحظوا معي، هو على كل، دائما حرف الجر له خصوصية معينة لسهولته، فلا نعول عليه كثيرا، يعني نريد أن نعول على الكلمات التي يقع فيها الإشكال أحيانا أو عدم القدرة على التمييز فيما بينها، كالحال مثلا أحيانا والتمييز، أو أحيانا بين المفعول به ثاني والخبر مثلا، يعني أو عفوا ليس الخبر، مفعول به ثاني، وأحيانا تأتي الجملة مثلا مفعول به أول أو حال وهكذا. إذن وهو على كل شيء، كلمة شيء بمن ارتبطت؟ لنحاول ونجرب. هو شيء لا معنى لها ولم تتم، إذن شيء لم ترتبط به هو. طيب على شيء أيضا لا معنى لها، بمن ارتبطت كلمة شيء؟ بكلمة كل، كل شيء. إلى هنا آمل أن تكون أمور واضحة. قدير، بمن ارتبطت قدير إخوتي؟ ارتبطت بمن ارتبطت؟ أرجو أن أحسنت، بارك الله بكم، بارك الله بكم. أيضا قدير ارتبطت بكلمة هو، وهذا هو فعلا الجواب الصحيح، كلمة قدير ارتبطت بكلمة هو. وإخوتي يعني أنا أنصحكم، الإعراب أحيانا تأتي المشكلة في مسألة التقديم والتأخير، فالطالب عادة لا يريد أن يتعب نفسه ويظن أن كل كلمتين تلتصقان ببعض فهما مرتبطتان ببعض، وهذا خطأ فادح. إياكم، قلنا من أول درس ما يسعى له الإعراب هو أن يوضح المعنى، وأحيانا نضطر إلى التقديم والتأخير لأغراض بلاغية وغير بلاغية إلى آخره، فلننتبه لذلك جيدا. أنا طرحت هذه الفكرة، قضية الارتباط وكيف نكشفها حتى نسهل الأمور أكثر على الطلاب، وهي والله سنرى فوائدها من خلال التطبيق العملي، ولن نرى فوائدها فقط، وإنما الإعراب كله إن لم يوجد التطبيق العملي له فلا فائدة منه. الأمور لن نشرحها أكثر لأننا نتحدث الآن عن الارتباط، أريد أن نرسخ هذا الأمر، وسنصل فيما بعد إخوتي إلى استنتاجات وصلت إليها في قضية الارتباط، وسأقولها لكم وهي من باب الاحتمالات سنتحدث عنها. سنأخذ آية أخرى من كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه الآية الثانية إخوتي أيضا من سورة تبارك سورة الملك. لو بدأنا بها كلمة كلمة، ثم مرتبطة بما قبلها وهي حرف عطف لن نعول عليها كثيرا، نأتي إلى كلمة ارجع فعل، والفعل قلنا يرتبط به ما بعده، الفعل يمكن أن يرتبط به ما بعده. ارجع فعل. طيب البصر، ارجع البصر، بمن ارتبطت هذه الكلمة؟ سنتيح مجالا للمداخلات فيما بعد إخوتي. بمن ارتبطت كلمة البصرة؟ بارك الله بكم، بالفعل، فعلا ارتبطت بالفعل. كرتين، بمن ارتبطت كرتين؟ بمن ارتبطت؟ بارك الله بك، أيضا ارتبطت بالفعل. طيب ينقلب فعل، بارك الله بكم، ينقلب فعل، وقلنا الفعل لا يرتبط إلا بالحرف، وخاصة إذا كان ناصبا أو جازما، فلا يوجد أحرف ناصبة أو جازمة. وهذه كلمة ينقلب على فكرة هي جواب الطلب للفعل ارجع، فإذا هي نقول هي جملة جديدة سيرتبط بها ما بعدها. ينقلب فعل، إليك إلى حرف جر، وقلنا أحرف الجر والاسم مجرور يعني سهلة في اللغة فلا نريد أن نقف طويلا عندها. البصرة، بمن ارتبطت البصرة الثانية؟ الفعل ينقلب، والدليل ينقلب البصر، ينقلب البصر طبعا وليس البصرة، عفوا للخطأ، ينقلب البصر. خاسئا، بمن ارتبطت؟ هنا سنرى إن كنتم معنا أم لا. خاسئا، بمن ارتبطت؟ هنا سنرى ذلك. بارك الله بكم، والله إنكم معنا والحمد لله. فعلا ارتبطت هذه الكلمة ليست بالفعل ينقلب، وإنما بالبصر. خاسئا هي فعلا مربوطة من حيث المعنى بالبصر وليست بالفعل ينقلب، وهذا ما يجب أن ننتبه له، لأن هذه الكلمة خاسئا هي من يقع الطلاب أحيانا في الإشكال في إعرابها، لكن عندما نعلم فيعربها أحيانا مفعولا به مثلا، واضح، لكن هي ليست مفعولا به، يجب أن ننتبه لذلك. خاسئا هي فعلا مرتبطة بالبصر، لنجمعهما معا. البصر خاسئا، بارك الله بكم، هي حال، البصر خاسئا من الناحية اللغوية هي خاطئة، لكن أقول من ناحية المعنى أتصح، يعني لو قلبنا النصب إلى رفع، البصر خاسئ، فإذا هي صحيحة. بارك، هذا كيف مما سنقوله فيما بعد في الخطوة التي قلنا عنها تبين المفتاح الإعرابي. وهو حسير، جملة جديدة مكونة من هو وحسير، وهي واضحة فلا داعي للشرح. أخيرا سنأخذ حديثا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يجدر بنا أن نمر دون أن نتعطر من كلامه الطيب الشريف صلوات ربي وسلامي عليه. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا من اسم شرط جازم، إذن هو اسم، ما محله من الإعراب؟ هذا حديث طويل، سنأتي إلى الارتباط. قام فعل، والفعل كما قلنا لا يحتاج لأن يرتبط بشيء إلا إذا كان حرفا، ولا سيما إذا كان حرفا ناصبا أو جازما، فلا ننظر كثيرا إلى كلمة من لأنها لن تؤثر به من حيث الإعراب. من اسم وليست حرف، وهذا أمر يجب أن ننتبه له. من، ولننتبه لذلك. قام فعل. ليلة بمن ارتبطت؟ بمن ارتبط ليلة؟ ارتبطت بالفعل. أحسنت، بارك الله بك، ارتبطت بالفعل قام. طيب أنا أريد أن أسأل أين هو الفاعل؟ بارك الله بكم، أين هو الفاعل؟ ويجب أن نأخذ ملاحظات أنا أقولها سريعا لكنها والله هامة، مستتر، بارك الله بكم. لا يوجد فعل في الدنيا إلا ومعه فاعل مهما كان الأمر، سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر. لا يوجد فعل في الدنيا إلا ومعه فاعل. طيب القدر، بمن ارتبطت كلمة القدر؟ هل ارتبطت بكلمة قام أم بكلمة ليلى؟ القدر بمن ارتبطت، بارك الله بكم، بكلمة ليلى وهي اسم. إذن أحيانا يرتبط الاسم باسم، قلنا ذلك، أحيانا يرتبط الاسم باسم. إيمانا، ولننتبه إلى هذا الأمر وهذا ما أريد أن أركز عليه. إذا كانت كلمة القدر ارتبطت بالفعل بليلى الاسم، هل إيمانا أيضا ارتبطت باسم أم بماذا ارتبطت؟ إيمانا بماذا ارتبطت؟ بارك الله بكم، بالفعل قام، وسنرى ذلك من خلال الإعراب أيضا. فعلا هي ارتبطت بالفعل قام، لا ليست بالفاعل وإنما بالفعل أخي، بارك الله بك، لأنه سنرى ذلك عندما أعطيك الاستنتاجات التي وصلت إليها بفضل الله وكرمه. إذن هي إيمانا قد ارتبطت بالفعل، والدليل قام إيمانا. تقول لي الفاعل، أقول لك نعم يا أخي، أنا قلت قبل قليل لا يوجد فعل في الدنيا إلا ومعه فاعل، فلننتبه لهذا الأمر يعني حتى لا يكون الأمر غامضا علينا. قام إيمانا، فإذا هي ارتبطت بالفعل. طيب لماذا لم ترتبط كلمة القدر بالفعل رغم أنها قد جاءت قبل إيمانا؟ نقول لك هذا الأمر يتعلق بالمعنى، طالما أنها لم تصلح من حيث المعنى فلنبتعد عنها ونركز ذهننا على المعنى. نكتفي بهذه الأمثلة لأن الأمثلة التي ستأتي فيما بعد بإذن الله هي أكثر وأكثر. الآن الخطوة الحاسمة، وهي إلى ماذا توصلت من خلال ما قد قلت من قضية تحديد الارتباط القبلي. توصلت بفضل الله وقد أكون مصيبا بنسبة 90%، فالحمد لله لذلك وهو أمر طيب، وقد أكون مخطئا والله أعلم في ذلك. فأرجو من كل من يستمع لهذا الحديث أن يصحح لنا إن أخطأنا، وكما قلنا نحن لا ندعي الكمال فالكمال لله وحده. إلى ماذا توصلت؟ توصلت إلى ما يلي. عندي احتمالات لهذا الارتباط. الاحتمال الأول، إن ارتبط الاسم بفعل، هناك إخوتي 6 احتمالات لإعراب هذه الكلمة، ولننتبه لذلك. إذا ارتبط الاسم بالفعل هناك 6 احتمالات، يعني 6 إعرابات يمكن أن تأتي، وسنرى كيف هي هذه الاحتمالات، وهي احتمالات سهلة. إذن أولا، إن ارتبط الاسم بفعل هناك 6 احتمالات. ثانيا، إن ارتبط الاسم باسم مثله باسم مثله فهناك 7 احتمالات. إذن هناك 7 احتمالات، وسنجمعها حتى لا يعني تظن أنها كبيرة أو كثيرة. ثالثا، إن ارتبط الاسم بحرف وهذا وارد، هناك 3 احتمالات. هناك 3 احتمالات إن ارتبط الاسم بحرف، سنتحدث عنها. أخيرا، إن ارتبط الاسم بأداة ناسخة هناك احتمالان، وهذا أمر واضح وبسيط. فلنأتي إلى الاحتمال الأول من الارتباط للاسم، إن ارتبط الاسم بفعل. وأنا كما قلت سابقا هذا مما لم أقرأه في كتاب صراحة بهذا الوضوح وبهذه الصراحة، وإنما اجتهدت فيه من توفيق الله عز وجل وفضله علي. إن ارتبط الاسم بفعل هناك 6 احتمالات يا إخوتي، أولا الاحتمال الأول إن كان هذان الاسمان مرفوعان، والخطوات التالية قد تكشفها لنا طبعا، لكن أقول أنا إن كانا مرفوعين فإما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل، فلا احتمال ثالث لذلك، إما أن يكون فاعلا أو أن يكون نائب فاعل، والتمييز بينهما واضح، الأول فعله مبني للمعلوم والثاني فعله مبني للمجهول. ثانيا إن كان منصوبا فعندي يا إخوتي أربع احتمالات، وهي احتمالات المفاعيل، وهذا شيء يسهل علينا مسألة حفظ هذا الارتباط، إما أن يكون مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مفعولا لأجله أو مفعولا فيه. ويوجد اسم خامس اسمه المفعول معه، البعض يعني لا يستخدمه كثيرا، نذكره فقط حتى يعني لا نكون قد أبعدناه جانبا. إذا نعيد بشكل سريع، إن ارتبط الاسم بفعل هناك ست احتمالات، إن كان هذا الاسم مرفوعا إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل، إن كان هذا الاسم الذي ارتبط بالفعل منصوبا فهو أحد المفاعيل الأربعة أو الخمسة، إما أن يكون مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مفعولا لأجله أو مفعولا فيه. انتهينا من النقطة الأولى إن ارتبط الاسم بفعل. الآن الخطوط الثانية وهي الهامة، وحقيقة أهم خطوتين هي إن ارتبط الاسم بفعل وإن ارتبط الاسم باسم، لأن إن ارتبط الاسم بحرف أو بأداة ناسخة هذه الأمور واضحة. إن ارتبط الاسم باسم مثله قلت هناك سبع احتمالات، وهما يتفرعان أيضا إلى احتمالين لتسهيل عملية الحفظ. الاحتمال الأول إن تطابقا هذان الاسمان، هذان الاسمان إن تطابقا في الحركة وفي التعريف أو التنكير فهو حتما أحد التوابع الأربعة التي نحفظها بهذا الاسم، اسمها التوابع، وهي الصفة والتوكيد والبدل والاسم المعطوف. أعيد ثانية، إن ارتبط الاسم باسم مثله فهناك سبع احتمالات وهما ينشقان إلى احتمالين أيضا، إن تطابقا الاسمان اللذان ارتبطا ببعض، إن تطابقا في الحركة وفي التعريف أو التنكير فهو حتما أحد التوابع الأربعة، الصفة أو التوكيد أو البدل أو الاسم المعطوف. الاحتمال الثاني إن اختلفا هذان الاسمان، إن اختلفا في الحركة أو التعريف، وأقول والتعريف أو التنكير، فهناك أيضا يا إخوتي أربع احتمالات كما في الأولى. الاحتمال الأول إن كان هذا الاسم مرفوعا هو خبر، وإن كان منصوبا إما أن يكون حالا أو تمييزا، وإن كان مجرورا فهو مضاف إليه. نعيدها ثانية، إن اختلفا هذان الاسمان في الحركة أو في التعريف والتنكير أو التنكير هناك أربع احتمالات، إن كان مرفوعا هذا الاسم الذي ارتبط باسم مثله فهو خبر، إن كان منصوبا فهو إما حال أو تمييز، إن كان مجرورا فهو مضاف إليه. طب إن كان مجزوما من يجيبني؟ إن كان مجزوما من يجيبني؟ إن كان هذا الاسم مجزوما، قلنا إن كان الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، بارك الله بكم، إذن أنتم معي فعلا لا يوجد اسم مجزوم، وهذا مما يجب أن ننتبه له، وهذا مما كنت أطرحه أمام طلابي لأرى من منهم لا يزال على قيد الحياة وهو مستيقظ معي، ومن منه قد توفاه الله إليه، فكنت أجد فعلا بعض الطلاب يعرفون أن فعلا الاسم لا يزم، يستحيل أن يزم، والبعض يقول لك نعم والله الاحتمال الأخير المجزوم ما هو، ويفكر ويبدأ بالتفكير ويمحص ويقلب، ثم بعد أن يفوته كما يقال القطار نقول له لا يوجد اسم مجزوم. إذن انتهينا من هذه الخطوة أنا أعتقد الأساسية. بقي عندنا أن ارتبط الاسم بحرف، هناك ثلاث احتمالات وأنا لا أفضل أن أشرحها كثيرا لأنها واضحة نمر عليها مرورا سريعا. إن ارتبط بحرف جر فهو اسم مجرور، إن ارتبط بحرف نداء فهو منادى، إن ارتبط بحرف استثناء فهو مستثنى. أخيرا إن ارتبط الاسم بأداة ناسخة، والنواسخ سنتكلم عنها إن كانت غير واضحة، لكن سنقول ما هي النواسخ. النواسخ هي الأفعال الناقصة أو الأحرف المشبهة بالفعل، وسميت بهذا الاسم لأنها تنسخ وتغير الحركة، تدخل على المبتدأ فتغير المبتدأ والخبر فتغير وتنسخ الحركة أحيانا، فلذلك سميت بالنواسخ. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، فكلمة النواسخ يعني التي الأحرف أو الأفعال، لأن هناك أفعال ناسخة التي تدخل على الجملة فتغير في الحركة أحيانا أو لا تغير في الجملة، طبعا تدخل على المبتدأ والخبر. إن كان فعلا ناقصا يظل المبتدأ مرفوعا لكن يتغير اسمه فيصبح اسما لهذا الفعل الناقص، لكن هذا الفعل الناقص ينسخ حركة الخبر من الضمة إلى الفتحة، فتقول الله عظيم، تقول لا يزال الله عظيما، لننتبه هذا الأمر. ثانيا إن ارتبط بحرف مشبه بالفعل فإنه أيضا ينسخ، يدخل على المبتدأ فينسخه ويغير حركته من الضمة إلى الفتحة، أما الخبر فيظل مرفوعا لكن يتغير اسمه ويصبح خبر لهذا الحرف المشبه بالفعل وليس خبرا فقط. ومثالنا السماء زرقاء، إن السماء زرقاء، وهذا يعني مما يعني نحن نعرفه. أخيرا إخوتي قبل أن أنتهي لا بد من التركيز على الملاحظات التالية. الملاحظة الأولى، هناك كلمات لا ترتبط مطلقا بما قبلها، هي ولا أقصد التعميم كما قلت قبل قليل، المبتدأ بهذا الاسم. قد يأتي أحدهم يقول لي طيب المبتدأ يدخل عليه الحرف الناقص، أقول لك المبتدأ وليس اسم إن أو اسم كان، فأنا دقيق في عبارتي، المبتدأ المبتدأ كاسم مبتدأ لا يرتبط بما قبله، وإنما من يأتي بعده سيرتبط به. ثانيا الفعل الماضي أيضا هذا الفعل لا يرتبط بما قبله، الفعل الماضي حصرا لا يرتبط بما قبله، وفعل الأمر أيضا لا يرتبط بما قبله، والفعل المضارع المرفوع حصرا فقط المرفوع، وانتبهوا إلى هذا الكلام أنا دقيق في عبارتي، المبتدأ الفعل الماضي فعل الأمر والفعل المضارع المرفوع حصرا، الفعل المضارع المرفوع حصرا وليس المنصوب أو المجزوم. الملاحظة الثانية التي يجب أن نؤكد عليها، لو سأل أحدهم على أي أساس بنيت هذا الارتباط، نجيب بني على أساس التأثير والتأثر، وهذا ما قلناه ما يسمى بالعامل والمعمول في جانبين هامين وهما المعنى وحركة الإعراب. أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد أشبعت فضولكم وفكركم بما قد طرحته، وأن لا أكون قد يعني جعلتكم تركبون مركبا صعبا، وآمل إن أشكل على أحد منكم أي فقرة أو فكرة أن يطرحها لي الآن، فأنا أفتح الآن المجال لكم، لأن الدرس قد انتهى اليوم بإذن الله وبحمد الله وفضله، فأي منكم يريد أن يسأل فليتفضل مشكورا غير مأمور، إما كتابة وإما إن أراد من خلال التحدث معي شخصيا فأنا أرحب بذلك. والطريقة كما قلنا أن تضغط زر الكنترول بشكل مستمر وأنا سأتيح لك المجال بإذن الله، فأنا أتيح المجال للأسئلة في 10 دقائق ولا أريد أن أطيل أكثر، بارك الله بكم.
أنت يا دكتور ذكرت الخطوات اللي هي الخطوات التسع، ولملاحظة على الخطوة الرابعة والخامسة، وقد ذكرت أن ننظر إلى المحل الذي أو حركة الإعراب في آخر الاسم، وننظر لحركة الحرف الأصلي. لا أرى في فرق بين حركة الإعراب في آخر الاسم ولا الحرف الأصلي، لأن حركة الإعراب لا تقع إلا على الحرف الأصلي في آخر الكلمة. فأعتقد أن الخامس والسادس نستطيع أن ندمجها في خطوة واحدة.
طيب بارك الله بك أخي نايف، والله أنا أسئلتك تعجبني. هل تدرس أنت اللغة العربية أم ماذا؟ اكتب لي إذا سمحت حتى أعرف يعني من أين تأتي بهذه المعلومات، لأنها فعلا ملاحظات يعني جيدة ودقيقة، وبارك الله بك. وأنا فعلا أخي يعني لكي نكون واضحين، لا يهمني أن ندمج أو لا ندمج أو إلى آخره، لكن صدقني يا أخي عندما سنشرح الخطوات فيما بعد، بارك الله بك معلم في مرحلة ثانوية جيد للغة العربية، طيب عندما سنشرح ذلك سترى أخي نايف أن ما أقوله يعني يقترب كثيرا من الصواب. أن أفصل لأن لي خوضا عميقا في هذا الأمر. عندما تقول بارك الله بك إن الحركة فعلا لا تقع إلا على الحرف الأصل الأخير، هذا واضح لديك أخي، فأنت معلم يجب أن يكون واضحا. أنا لا أتحدث الآن أمام معلم، أنا أتحدث أمام طالب هو في الإعراب صفر، ولا أخفي عليك إذا قلت هو تحت الصفر أحيانا. فأنا وضعت هذه الخطوة لكل من يرغب في أن يتعلم الإعراب، سواء كان طفلا أو كان كبيرا أو كان معلما، وأنا أقول لك هذه الطريقة تصلح للمعلمين قبل أن تصلح للأطفال، وهي أيضا تصلح للأطفال، فأنا أريد تعميم هذه الطريقة إخوتي. فكل وأنا أرحب بكل معلم للغة العربية يستمع إلى هذه الطريقة، لأني كما قلت يعني هذه الطريقة مبنية على التفكير المستمر في أن أجد أفضل وأحسن الطرق التي تؤدي إلى إيضاح الإعراب لهذا الطالب، وتجعله كما قلت في الدرس السابق تجعله معربا ولا تجعله مرعبا. فأخي هذه خطوات سنأتي عليها. أنا أريد الآن هنا في خطوة الارتباط القبلي، تحديد الارتباط القبلي، هل أنت معي؟ هل يوجد أي إشكال؟ هل يوجد أي ملاحظات؟ إن لم يكن الآن فأنا أرحب بها في الدرس القادم. كيف نميز ذلك؟ بارك الله بك أخي الأخ أبو شهاب. نميز ذلك كما قلت أنا بداية بأن تجمع الكلمتين مع بعض، يعني أنا قلت لك اجمع الكلمتين مع بعض ثم انظر إن أعطت معنى فهما فعلا مرتبطتان، إن لم تعطي المعنى لا يوجد ارتباط، يعني الكلمة هي سترتبط لكن ليست بهذه الكلمة التي أنت كنت تظن أنها ترتبط بها، هي سترتبط بكلمة أخرى. فهذا أستطيع أن أميز أو أن أوضح، وهي تحتاج إلى شرح مستمر، ونحن سنأتي بإذن الله على الأمثلة الكثيرة فيما بعد، لكن أنا أريد أن أقول تحديد الارتباط القبلي يكون من خلال جمع الكلمتين مع بعض، ولا يشترط أن تتطابق الحركات. يعني قبل قليل جاء معنا مثال ينقلب إليك البصر خاسئا، فلو جمعت البصر خاسئا هذا لغة وإعرابا لا يصلح، لكن أنا أقول كمعنى يصلح أم لا يصلح؟ تقول لي نعم يصلح، وفعلا هي خاسئا ترتبط بالبصر. ومن هنا أتيت إلى كلمة إن ارتبطت الاسم باسم، إن ارتبطت الاسم باسم فهذا يعني أن هذه الكلمة لها الاحتمالات التي تحدثت عنها، فهي إن تطابقا التوابع، إن لم يتطابقا ننظر مرفوع أم منصوب أم مجرور. إذا قلت لي طيب كيف أعرف، بل لنفترض أني لم أعرف الحركة، نقول لك يوجد خطوات التالية ستأتي إلى توضيح هذا الأمر. نعم أخي، أليس الارتباط هو الاستاذ الذي قلت لك أخي؟ أنا قرأت كتب النحو وقرأت بفضل الله كتبا كثيرة، ولكني كما قلت لك أردت أن أشرح ذلك بلغة يفهمها أبناء هذا الجيل الذين أشكلت عليهم أحيانا. فلذلك إن كان الإسناد هو الارتباط لا بأس بذلك، لكن أنت كما شاهدت ما أعطيتك إياه من خطوات إن لاحظتها فأعتقد أنك لم تقرأها سابقا. هل هذا كلامي صحيح؟ وهي ليست مستحيلة على أي إنسان، هو هي يمكن أن تجدها، لكن فكر قليلا، تحتاج إلى أن تتعامل مع التفكير المستمر. هذا ما أريد أن أقوله، الإنسان إذا وضع عقله موضع العمل والله واستعان بالله أولا وآخرا، وأقول ذلك والله، وهذا سر ما قد توصلت إليه، لولا فضل الله وإعانته لي فأنا لست بشيء، حتى نكون واضحين. فتستعين بالله أولا وآخرا وتصحح النية، ثم تبدأ بالتفكير بعد أن تكون هيئت العدة، وهي أن تقرأ كثيرا وأن تقرأ، فستجد بإذن الله النتائج التي أقول لك، وربما تكون أفضل مما قد توصلت إليه أنا، وتعطي النتائج التي أقولها. وبك أخي نايف، ونأمل أن نراك أيضا في الدروس القادمة. هل يوجد لأحد أي سؤال؟ لأننا سنختم إن شاء الله هذا الدرس. هل تبقى لأي أحد سؤال أو استفسار؟ بارك الله بكم. هل الأمور واضحة؟ آمل من كل من لم يستطع أن يستمع إلى هذا الدرس، فإن شاء الله سنسجله، نحن سجلناه بفضل الله وحمده، بإمكانه أن يستمع إلى التسجيل في أقرب وقت، سنعلن عن ذلك حتى يعني لا تضيع الفائدة على الطلاب الذين حضروا في الدرس الماضي ولم يتمكنوا في هذا الدرس من الحضور. وأنا أنصحكم بالمتابعة المستمرة، وأن لا تقطعوا أي درس، لأنها سلسلة مستمرة متواصلة. بارك الله بكم. إذا لا أسئلة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.